بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد الرحمن. تفضل يا أمة الله. أمة الله من اليمن. تفضل يا أختي أمة الله من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
أيوة.
واحد، أنا أحيانا لما أدخل دورة المياه أحس أني أتكلم كلام سيء عن الله عز وجل وكفر، وأسمع نفسي مع أني لما أنتبه أبكي بكاء شديد، ولا أنا أتكلم أحيانا كلام الملحد عن الله عز وجل، مع أني أحب الله عز وجل وأحب القرآن وأحب الدروس العلمية وخاصة دروس العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، بحضرها في المسجد باستمرار، ولكن لا أعرف لماذا يصل عني هذا.
طيب.
فماذا العمل؟
طيب، السؤال الثاني.
أنا أحب أمي، أحاول أني أبرها، لكن أحيانا أتضايق منها ولا أعرف لماذا. لما تكون عندي موجودة أحس أني متضايقة، لكن لما يذهب عني مثلا إلى الغرفة الثانية أبكي بكاء مستمر وشديد، ولما تجي وأشوفها تتغير مشاعري تماما.
طيب، السؤال الثالث.
السؤال الثالث، إني يا شيخ أكثر الأشياء تكون عندي في آلام شديدة، فلما أروح المستشفى أعمل تحاليل أقول له ليس عندك شيء، هذا يكون توهمات، مع أنه ألم أقوم من النوم.
ألم في جسمك يعني؟
أيوة.
طيب، أبشر يا أمة الله، تسمعين الجواب، بارك الله فيك.
السؤال الأخير، جزاك الله خير.
أي تفضلي.
لماذا الآن أهل السنة والجماعة ينبذون الناس في أبقاد ليس فيهم؟
ينبذون
أهل السنة في ألقاب مش فيها، زي الوهابية، زي المتشددين، أو ليس كذلك.
إن شاء الله يا أمة الله، بارك الله فيك، إن شاء الله. تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
هل يا شيخ، هل صحيح أن القرآن الكريم سيذهب في آخر الزمان؟
طيب.
شيخي، بعض من الناس يضعون الشموع على الكيك أو الطعام، هل هذا يصح ويليق؟
يضعون الشموع؟
نعم.
على إيش؟
على الكيك، الكعك أو الطعام، الأكل.
طيب.
شيخ، نصيحتكم لبعض من الناس يا شيخ يستهزئون بالصلاة، يعملون فيديوهات ليضحك الناس في الصلاة.
إن شاء الله يا أمينة.
جزاكم الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل. مبارك.
نبيك.
تفضل، طال عمرك.
عمرك طويل وباقي. السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومسهلا.
عندي سؤالين طول عمرك.
تفضل.
زاد فضلك، عندي قبل 6 أشهر أو 5 أشهر دفننا الربيعة.
نعم.
بعد شهر جينا أو الأولاد أولاد الربيعة راحوا حصلوا المقبرة، القبر مال الربيعة مفتوح. شو هاي الاستفسار يا شيخنا طول عمرك؟
لقوا قبر قبر أختك مفتوح؟
مفتوح أي نعم.
عجيب.
طيب. هذا سؤالي.
طيب.
السؤال الثاني، طال عمرك لما أصلي أحس الناس في ريحتهم مبزينة كريهة يعني، أريد أترك الصلاة ولكن ما قادر أترك الصلاة، وجزاك الله خير وبارك الله فيك.
مرحبا مبارك، مرحبا مسهلا.
الله يرحبك بالإيمان والشر.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول شيخ، أنا كنت من فترة يعني من حوالي 15 سنة كنت مطلع مبلغ على أساس إنه يعني يكون صدقة يعني جارية. وكان يبيعون يعني يشترون أراضي مثلا يبيعوها أو الشيء اللي يطلع منه يعني يعطوه مثلا طالب علم أو واحدة مثلا عروس بيجهزوها كي يعني. وتم المبلغ فترة طويلة، فمن حوالي سنتين أو لا من 6 سنوات تقريبا كان أخوي بيشتري بيت، فأنا طلعت المبلغ وعطيته لي يكمل على البيت يعني، وعقب أنا اشتريت عنه بيت قديم يعني كان مالي الوالدة من قبل، قلت لهم أنا بأخذ هذا البيت بأمي تعرف وبعطي الأمي على أساس يكمل عليها البيت.
نعم.
وعقب الله يسلمك الحين البيت موجود، فقلت أنا ببيع البيت الحين، أخوي تعبان ماديا يعني، فقلت ببيع البيت على أساس لو ياب مثلا 400 أو 300، قلت بعطي 100 منها بتكون هي صدقة جارية لي هون يتاجر فيها، والباقي أنا بحطه بجمعية خيرية أو مكان يعني على أساس إن يكون صدقة جارية يعني.
تسمحي لي أم محمد، أنت قلتي يعني المبلغ اللي حطيتيه من 15 سنة كم كان المبلغ؟
والله ما أنا ما متذكرة كم كان، بس يعني كان حوالي يمكن يعني لو حسب لها بالمبلغ هذا الحين بيكون نفس المبلغ يعني
100,000،
يعني حوالي 100,000.
طيب المبلغ هذا نقدي استثمرته ولا حطيته في عين عقارية ولا شيء؟
لا هم محا هم كانوا يشتروا به مثلا أرض يبيعونها ويطلع منها مثلا 10,000 5,000 يعطوا مثلا لطالب علم أو وحدة مثلا بيجهزوها يعني.
طيب.
على أساس متعرس وشي يعني.
طيب وأصل المبلغ بيه. أصل المبلغ عند أخوكي؟
لا المبلغ الحين موجود بيت مال أمي قديم يعني. فالحين البيت أنا كنت أنا مشتريت عاد عنهم يعني ب100,000.
طيب.
والحين بغيت أبيع البيت على طيب. أساس إن أحطه في جمعية أو مكان يعني تكون صدقة جارية يعني.
لكن البيت هو وقف ولا بيت تركة؟
لا البيت كان تركة على ما أعتقد، هي يعني كان ورثي يعني.
إيه لكن أنت ما أنت ما أنت ما اشتريت ما اشتريتي يعني. حتى توقيهينا وإنما اشتريتي لك أنت.
اشتريته بالمبلغ اللي هو أنا كنت مطلعت إنه بسبيل الله يعني.
أيوة نعم نعم. إذن هذا المبلغ وقف يا أخت الفاضل، أنت الآن اشتريتي بمال الوقف بيت يعني، إذن هذا البيت وقف.
هي فالحين بغيت أبيع البيت على أساس إنه أحطه في مكان تاني.
ليش طيب تبيعينه؟
لأن ما مدخل شيء يعني، ما يجيب شيء.
متعطل يعني منافع شبكي. متعطل منافع ما حد يستأجره يعني.
هي
تعطلت منافع يعني.
أيوة.
طيب أبشر يا أم محمد.
إنزين بغيت الله يسلمك أبيع وأعطيه منه الأخوي يعني 100,000 على أساس إنه هو يستثمرها بعد وتكون يعني صدقة جارية بعد يعني، يجوز هالشيء ولا ما يجوز؟
لكن أنت اشتريتيه ممن اشتريتيه؟
أنا اشتريته يعني هم كانوا إخواتي أنا واشتريته يعني منهم.
أي ودفعتي لهم المبلغ ولا ما دفعتي؟
لا ترى هو المبلغ هم كانوا متبرعين به لأخوي على أساس يكمل البيت ماله يعني. اشتري له بيت.
أي أنت تعتقدين الآن يا أم محمد أن أخوك لحق في هذا البيت يعني في قيمته؟
و... والله هم المفروض كان ليهم يعني على أساس إنه لكن كلهم اتنزلوا على أساس إنهم يأخذ 100,000 هذا ويكمل عليها البيت. ويكون البيت بفلوسي أنا اللي هي أنا مطلعتينها قبل سبيل الله. عرفت كيف؟
يعني أختي محمد سامحيني أنا شوي سؤالك صار مشربك شوي سامحيني الآن. أنت تقولين كان عندك مبلغ حطيتيه على أساس وقف في سبيل الله لطالب علم لامرأة تريد أن تتزوج وبعدين الآن رحتي يعني اشتريتي هذا البيت اللي هو أصلا بيت ورثة وهذا البيت الآن تقريبا كان سعره أولا 100,000 الآن تقريبا يسواله 400,000 تقولين أنا أبغى أبيع لأنه تعطلت منافع بشتري في شيء أضع وقف في سبيل الله وتسألين هل إخوانك وأخواتك لهم حق في هذا البيت؟ هذا سؤالك؟
هم 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 ليهم حق لكن هم متنازلين عنه.
متنازلين يعني. ممتاز ممتاز إيه زين ممتاز وضحت.
فالحين أنا بغيت أخذ مبلغ من هذا المبلغ يعني تقريبا 100,000 وأعطيه الأخو لأن حالته صعبة شوية فيبى يعني يتاجر فيها و. يعني يستربح من وراها.
زين زين أبشر وضحت الأمور.
فهذا السؤال.
أبشر يا محمد. السؤال
الثاني يا شيخ. أيوة. إن هذا شو اسمه تفضل العظيم كان عندي سؤال ونسيت الحين.
تفضل.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. هي بالنسبة لهم يسووا إعلانات على أساس يعني في اليوم سألت واحدة ولا أمس أعتقد على الصورة اللي هم حاطينها اللي كنتوا على إعلان كريم يعني.
أي نعم نبهت عليه أمس. نعم.
فبغيت توجيه لهذا هم يحطون صورهم ويحطوا لي شيء على الإعلان مثلا التداول نربح ما أدري كم شهريا وكم أسبوعيا ويحطوا صور ناس يعني معروفين. نعم. من الشيوخ من هذيلة يعني.
نعم إن شاء الله.
بغيت نصيحة لهم الله يبارك فيك.
أبشر يا أخت الفاضل أبشر.
شكرا يا
شيخ. بارك الله فيك بارك الله فيك. شكرا شكرا. طيب قبل ما أبدأ بأسئلة اليوم عندي سؤالين من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه. أحد الإخوة من الصم يقول لديه سلس بول يقول فلما يدخل دورة المياه يغسل الإزار الداخلي أو السروال الذي نزل عليه البول أجلكم الله وأكرمكم الله هو يقول أكتفي بهذا ولا لازم أغير ملابسي كلها؟ أخي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة للمبتلى بسلس البول لا شك بأن سلس البول مرض وهذا يعتبر صاحبه من أصحاب الأعذار اللي مبتلى بسلس البول من أصحاب الأعذار وبالنسبة له إذا سقط شيء على ثوبه أو بدنه غسل البقعة فقط ولا يلزم أن يغسل الإزار كامل أو السروال أو الملابس الداخلية لا يغسل البقعة فقط والحمد لله ما دام غسلها واستأصل النجاسة بالماء وأجرى الماء عليه الحمد لله يكتفي بهذا ولا يلزم أن يغير الملابس كاملة لكن أنا أنصح الأخ الفاضل ما دام عنده سلس بول أن يستعمل بعض الأشياء الواقية القطن أو المناديل أو مثلا أشياء الطبية الموجودة يستعملها حتى لا يلوث بدنه وثيابه لأن قد يتساقط عليه وهو لا يشعر بهذا بارك الله فيك. سؤال من إحدى الأخوات من الصم تقول يعني هي يعني متزوجة وتحب تربي القطط لكن حماتها ما تريد القطط تقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك بالنسبة لتربية القطط ليست من فرائض الإسلام ولا من أركان الدين وإنما هذه من الأشياء المباحة الأصل أنها مباح من حيث الأصل يعني وبعض الناس يميل إلى القطط ويربي القطط الأمر على الإباحة على الإباحة لكن إذا وجد من يعترض ممن له رأي وكلمة يجب عليك أن تطيع هذا الإنسان مثلا لو كان مثلا أبوك أو أمك مثلا أو زوجك أو حماتك حماتك الآن في البيت تكره القطط ما تحب القطط وفي ناس عندهم رهاب من القطط خوف من القطط في ناس وفي ناس يتحسسون من القطط عندهم حساسية من القطط وعندهم سوابق يعني مع القطط مثلا فأنت يا أخت الفاضلة احذري من أن يدخل عليك الشيطان ويجعلك تصرين ها وتعاندين على يعني اقتناء القطط وهي أمر مباح في سبيل أنك تختلفين مع والدة زوجك وربما تسببين مشاكل والشيطان يفرق بينك وبين زوجك احذري ولذلك أخت الفاضلة ما دام أن حماتك قالت لك أنا لا أريد القطط قولي سمعا وطاعة أخرج القطط ولا أهديها صديقة لك ولا قريبة ولا ضعيها عند بيت أمك مثلا، إذا زرت بيت أمك تجدين القطط هناك، بارك الله فيك. أمت الله من اليمن تقول: أحيانا أنا لما أدخل دورة المياه أشعر بأنني أتكلم بكلام سيء يتعلق بالذات الإلهية، وإيش ذكرت أشياء كثيرة. تقول: يعني من أين هذا؟ يا أختي أمت الله من اليمن بارك الله فيك، أولا لابد أن يعلم كل مسلم أنه في هذه الدنيا إنما هو في معركة مع الشيطان، ذلك أن إبليس عليه لعائن الله المتتابعة قال في الأزل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك إبليس أطلق شرارة الحرب والمعركة مع آدم ومع ذريته منذ الأزل، ولهذا الله عز وجل حذرنا من الشيطان، قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لابد على كل مسلم أن يفهم هذه القاعدة وأن يفهم هذه القضية، أننا في هذه الدنيا مع عدو لا يمكن أبدا مسالمته ولا مهادنته ولا يمكن أبدا الاتفاق معه أو الصلح معه. يعني العدو الآدمي الإنسي ممكن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحيانا العدو الآدمي البشري ينقلب إلى حبيب وصديق مع مرور الأيام، ها، والصديق قد ينقلب إلى عدو. لكن الشيطان هذا لا يمكن أبدا مؤاخاته ولا يمكن أبدا مهادنته، فهذا عدو. ولهذا ربنا جل وعلا حذرنا من أساليبه وطرقه ومساربه وتلبيساته وشيء من قضاياه. يقول جل وعلا: إذ زين لهم الشيطان أعمالا. يقول جل وعلا: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. نصوص كثيرة جدا تشرح لنا كيفية يعني أساليب الشيطان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: يا أمة الله من اليمن، الشيطان ما يأتي القلوب الخربة ولا يأتي الصدور الخربة، يأتي القلوب العامرة. إيش يعمل بالقلوب الخربة؟ ها، هم كفوه المؤونة، يعني أصحاب القلوب القاسية، أصحاب القلوب المظلمة والعياذ بالله، مريحين الشيطان أصلا، الشيطان مرتاح منهم. العمل مع من؟ مع أصحاب القلوب النظيفة، أصحاب القلوب الطيبة الصافية المخلصة لله عز وجل. هذه هي شغلة إبليس، هذا هو عمله، هذه هي مهمته في أن يفسد على الإنسان. ولذلك الإنسان لذلك الشيطان ليس هناك عنده مثل قضية الفوز بقلب الإنسان. ما للشيطان يعني قضية كبرى وعظمى وفوز مثل أنه يعني يفرح بها مثل الفوز بقلب الإنسان. إذا فاز بقلبه يعني سيطر عليه، احتوش قلب الإنسان، خلاص إذا احتوش قلبه وجهه كيف ما شاء. لهذا الشيطان يأتي إلى القلوب المؤمنة، القلوب الصالحة. المسألة الثالثة: ربنا جل وعلا أمرنا بكثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. قل جل وعلا: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. قل جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قل جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ونصوص كثيرة في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دائما نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم عند نومنا وعند يقظتنا وعند خروجنا وعند دخولنا وفي جميع أحوالنا، لأننا في معركة كما ذكرت في أول الكلام والجواب مع هذا الشيطان الذي أقسم بعزة الله ليضلن بني آدم. ولذلك أختي الفاضلة مهم جدا أن الإنسان ينتبه لهذه القضية، ينتبه لهذه القضية. مسألة أخرى: يعني بالنسبة لك أنت واضح بأن قلبك عامر بإذن الله وأنت على الطريق الصحيح لهذا أتاك، وقد أتى الصحابة رضي الله عنهم، يعني ليست القضية عندك فقط أنت، هو يأتي الناس لكن الناس يختلفون من حيث التعامل والتعاطي مع وسوسة إبليس. جاء الصحابة حتى جاء الصحابة فاشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله والله إن أحدنا لا يتمنى أن يتردى من جبل, يعني يسقط من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر. وفي لفظ حممة, يتمنى لو كان حممة يعني فحمة يحترق حتى يكون فحم على أن لا يفكر في هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكل هدوء قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال هذا محض الإيمان, هذا صريح الإيمان, يعني هذا دليل على أن هناك إيمان, بدليل أن مثلك أنت بكيتي وانزعجتي ورفضتي ولفضتي هذا الكلام, دليل على أن القلب عامر لأنه لفظ ورفض واستنكر وطرد هذه الوساوس وبكيتي, هذا دليل على أن القلب عامر ولله الحمد والمن. متى يكون الإنسان قلبه فعلا يعني وصل إلى مرحلة من سيطرة الشيطان عليه؟ لما يتقبل هذه الواردات وهذه الخواطر وهذا التفكير وهذه الوسوسة ويطمئن لها ويسترسل معها ويتجاوب ويتعاطى معها. هذا هو الخطر, هذا هو الخطر. لهذا أختي الفاضلة بارك الله فيك, لابد أن تعلمي بأن هذه يعني مسألة أنا أقول بأن ظاهرة صحية, شيء صحي بالنسبة لك, واضح أنك أنت أزعجت الشيطان بعبادتك بطاعتك بتوحيدك بإيمانك بتعلقك بالله, أحب أنه يشغب عليك ويفرقع هنا وهنا, يشوف هل تستجيبين حتى يتواصل معك ولا تستنكرين هذا الشيء. أنت استنكرتيه وبكيتي وتأسفتي, إذن يجب عليك أن تلتزمي أيضا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام, كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم, قراءة قل هو الله أحد, قراءة أوائل سورة الحديد هو الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن, طلب العلم الشرعي, هذه إذا جاءك الوارد والخاطر تنصرفين ولا تطمئنين ولا تتواصلين تسترسلين معه. بهذا الحمد لله تكونين مع بعد فترة قصيرة وقريبة تخلصت وانعتقت من هذه الوساوس. وإياك الاسترسال, استرسال حتى لو كنت في دورة المياه وأتاك هذا الوارد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, عليك بالأذكار, أذكار دخول المرحاض, أذكار النوم, أذكار الأكل, أذكار طلوع من البيت دخول البيت, يعني هذه كلها مهم. الذكر مطردة للشيطان ومجلب لملائكة الرحمن. بارك الله فيك. أمت الله من اليمن تقول أنا أحب أمي وأحاول أبرها لكن أحيانا أتضايق منها خاصة إذا كانت أمامي وإذا ذهبت عني أبدأ بالبكاء وتتغير مشاعري, تقول ما العمل في مثل هذا؟ أختي أمت الله بارك الله فيك, بالنسبة لبر الوالدين عبادة وفريضة وطاعة وقرب إلى الله عز وجل, ولا يعني ولا تقبل المساومة, ما تقبل المساومة تحت أي ظرف. قضية المشاعر هذه طبيعية, يعني خاصة للأولاد الذين كان لهم مواقف مع والديهم إذا كان هناك قسوة أو هناك تمييز مثلا بين الأولاد, لكن هذه لابد من كتم هذه المشاعر, ويجب الصبر على الوالدين وبر الوالدين. واضح أنك بارة, قد يكون هناك عندك إشكالات نفسية, عندك يعني مواقف معينة, عندك كذا, فهذا يعني الحمد لله ما دام أنك تكتمين مشاعرك ولا تظهرينها أمام الوالدة وتبرينها, هذه نعمة من نعم الله عز وجل. وقد يكون أخت الفاضل للشيطان دور كبير في محاولة يعني محاولة التلبيس عليك أو إشغالك أو التشغيب عليك في هذه القضية, ممكن أنه يستدعي صور ماضية مواقف يعني يستدعيها ويحاول أن يستحضرها أمامك يعني يفسد ما بينك وبين الوالدة, نفس اللي ذكرت لك قبل قليل فيما يتعلق بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. وحاولي أن تمرن نفسك على قبول كل موقف من مواقف الوالدة, تجدين بأن المسألة سهلة ويسيرة جدا. الناس الآن يتعودون على أشياء أصلا غير راضين فيها من الأصل وغير قابلين لها, ومع الوقت تصبح طبيعة ثانية وعادة عندهم ألفوها وأصبحت يعني تصدر منهم بشكل يسير ما فيه تكلف. لماذا؟ خلاص تعودوا عليه. الآن في بعض الناس يتعود على عادات ها وخلاص أصبح طبيعي عنده, تعودي على الوالد. بارك الله فيك. أمت الله من اليمن تقول بأن عندي آلام شديدة وخاصة في الجسم, تقول ما أدري ما هي, أعمل تحاليل يقولون لي ما عندك شيء, تقول أخشى أن تكون توهمات يعني وشيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة أمت الله, أنت تقولين تعانين آلام في جسدك, تذهبين إلى المستشفى تصنعين تحاليل وكشوفات وفحوصات يقولوا لك ما في شيء، ما دام أن الطب خاصة الطب الحديث الذي يعني أصبح هناك ثورة طبية ما حصل في تاريخ البشرية مثل الثورة الطبية الحالية، خاصة مع التقانات والأجهزة التي تكشف حقيقة الأمراض وتكشف الأمور الباطنة، أنت ما عندك شيء. قد يكون أوهام من الناس، من عنده توهم، في من الناس سبحان الله عنده حساسية مفرطة في مسألة التخوف من الأمراض والأوبئة وكذا وتوقعات، ويعني يسكن خوف في مثل هذه الأشياء، وهذا يعود بالضرر على جسمه، يشعر بآلام، هو ما عنده شيء، لكن هذا الخوف وهذه الحالة النفسية سبحان الله سببت الأوجاع، سببت الآلام. قد يكون أخت الفاضلة أنت تعاني من عين حاسدة قوية ابتليتي فيها من زمن، قد تكونين في الصغر، قد تكونين قريب، يعني قد تكون قريبة أو في الصغر، عليك بارك الله فيك بالرقية الشرعية، التزم الرقية الشرعية، سورة الفاتحة باستمرار 7 مرات في كل مرة مثلا، قراءة القواقل الأخيرة مثلا، كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يعني عند النوم تقرأين المعوذات، تمسحين بدنك 3 مرات، تنفثين في كل مرة باستمرار، يعني باستمرار يظهر والله أعلم أن عندك مشكلة، إما أن تكون خوف زائد أورثك هذا الوجع والألم أثر على أعضائك، وإما يكون حالة العين والحسد، نسأل الله أن يعافيك وأن يرفع عنك. أمت الله من اليمن تقول يعني لماذا أهل السنة دائما يعني يقولون في حقهم ينبذونهم بالألقاب وشيء من هذا القبيل؟ أختي فاضلة أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لي أهل الإسلام أهل السنة والجماعة لا يضرهم هذا الشيء ولله الحمد والمنة، فهم منذ بعثة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا ما ضرتهم هذه الألقاب، ما ضرهم هذا النبز، وهذه سنة الله تعالى في الأنبياء وكل من هو على مسلك الأنبياء، ولهذا نجد ما من نبي إلا ولقد استهزئ به ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم الآيات، وما من نبي لما نقرأ في قصة الأنبياء نجد كل نبي أن قومه سخروا منه ونبزوه. هل هناك أشرف من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ أشرف الأنبياء وسيد ولد آدم، ماذا قال عنه؟ قالوا عنه ساحر مجنون، ها؟ قالوا ساحر ساحر، قالوا يفرق بين الرجل وامرأته وبين الأب وابنه مثلا، هكذا يقولون، قالوا ساحر، وقالوا أيضا مسحور، وقالوا أيضا كذاب، كذاب الصادق الأمين اللي بالأمس كان هم يقولون الصادق سخروا منه، قالوا صابع ومجنون، وذكروا أشياء كثيرة. لهذا أخت الفاضل هذه سنة من سنن الكونية القدرية في الأنبياء وفي أتباع الأنبياء، أهم شيء أن الإنسان يسلك المسلك الصحيح والطريق القويم ولا يضره مثل هذه الأشياء، هذه رفعة في درجته وعلو في منازله عند الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا دافع قوي للإنسان أن يعتني بعقيدته وبإيمانه. لماذا سموا أهل السنة والجماعة؟ لأنهم هم أصلا هم أهل الإسلام، لكن لما بدأ النبز وبدأ كذا تميزوا بهذا الاسم. بارك الله فيك. أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول هل صحيح بأن القرآن سيذهب في آخر الزمان؟ أختي أمينة بارك الله فيك، الجواب نعم، بأن القرآن سيذهب في آخر الزمان، آخر الزمان يعني لم يبقى على قيام الساعة إلا وقت قصير جدا، ولذلك القرآن يمحى من السطور ويمحى من الصدور، من الصدور، من السطور المصحف هذا يصبح أبيضا، هذه عند آخر لحظات يعني الناس في هذه الدنيا قبل قيام الساعة، فيرفع القرآن فيمحى من السطور من المصحف ويمحى من الصدور، بحيث أن الإنسان يريد أن يتذكر الآية فلا يتذكرها، هذا في آخر الزمان بارك الله فيك، وهذا كلام الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى. أمينة من عمان تسأل تقول يعني بعض الناس يضعون الشموع على الكيك أو الطعام، ما حكم ذلك؟ أختي أمينة بارك الله فيك، إذا جرت عادة الناس أنهم يوقدون الشموع مثلا عند مناسبة معينة، مثلا مناسبة الطعام أو حفلات، الأصل الحلو والجواز والإباح، إلا إذا حمل هذا الأمر حمل مقصدا دينيا مثلا، أو علامة على يعني عبادة معينة مثلا يقوم بها بعض من يفعل هذا الشيء، هذا محرم ولا يجوز. أما كون عادة من العادات يضعونه مثلا عند الطعام أو على الكيك أو على شيء، هذا من حيث الأصل الحلو والجواز والإباحة. أما إذا حمل شعارا دينيا أو مقصدا فيه نوع من التدين مثلا، لا ما نتدين نحن بعبادة، نتدين نحن بوضع الشموع على الطعام ولا على الكيك ولا على أي شيء آخر، فلا بد أن نفرق بين المسألتين. أمينة من عمان تسأل تقول يعني أو تريد نصيحة للذين يعني ينتجون مقاطع فيديوهات تقول يستهزئون فيها بالصلاة لإضحاك الناس. أختي أمينة بارك الله فيك، أولا نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا إذا هم قد ضحكوا كثيرا بمثل هذه الممارسات سيبكوا طويلا وسيندمون ندما أبد الآباد، لأن هذه قضية تتعلق بشعيرة من شعائر الملة والإسلام، بل هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك الاستهزاء بالدين أمر خطير جدا، الاستهزاء بالدين أو بشعائر الدين أو بسنن سيد المرسلين هذه من أخطر الخطر. ولذلك الإنسان يتق الله ويخاف الله ولا يظن بأن الله تعالى حينما أمهله في هذه الدنيا وفسح له في عمره وأجله أنه على حق، لا هذا استدراج. الله عز وجل أمهله وأعطاه الفرصة ليتوب، لا ليعتقد بأن الله راضي عنه، لأن الله تعالى لا يرضى أن تنتهك حدوده سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أغير على حدوده من عباده، ليس هناك أغير من الله عز وجل، ليس هناك أغير من الله عز وجل في مسألة انتهاك حدوده جل وعلا وتقدس. ولهذا قال الله جل وعلا عن مجموعة كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا يمزحون، وهم مجموعة من المنافقين يعني كانوا في مؤخرة الجيش، يقول بعضهم لبعض انظروا إلى هؤلاء، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، هؤلاء أكبر بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء، ثلاث كلمات أو جمل أسخطت الذي على العرش استوى سبحانه وتعالى. فكان من الصحابة من هو قريب منهم سمعهم فقال والله لأخبرن النبي عليه الصلاة والسلام، فسبقه جبريل سبقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول الراوي وإني لأرى أحد هؤلاء القوم، يقول وهو متعلق بخطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن ركبته لتضرب بالحجر، يعني متعلق وركبته تدمي دما لضرب الحجر، يقول يا رسول الله حديث السفر نقطع به السفر ما قصدنا، فما يزيد النبي عليه الصلاة والسلام على قول قل أبالله وآياتي على قول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله العافية والسلام. ولهذا نصيحتي لإخواني ولأخواتي أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يلعبوا بالدين. العب بكل شيء إلا بالدين، العب في كل شيء من أمور الدنيا، وهذا ليس على سبيل فتوى بالإباحة، لا لا لا، لكن أنا أقول هذا تحذيرا من أمر غاية في الخطورة، وهي قضية الدين. الدين خط أحمر مثل ما يقولون ويعبرون، الدين هذا لله عز وجل، ما يجوز للإنسان أن يعتدي على دين الله سبحانه وتعالى بالسخرية والاستهزاء. ولا يجوز للمسلم الذي من الله عليه بالإسلام وأعطاه الإيمان ووهبه هذه النعمة أن يشابه المشركين الذين كان ديدنهم وهجراهم وشغلهم الشاغل الاستهزاء بدين الرسول صلى الله عليه وسلم. تريد أن تشابه هؤلاء المشركين الذين كانوا يستهزئون ويتمايلون ضحكا، ها؟ ثم إن الله تعالى توعدهم بسقر، وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تدر لواحة للبشر عليها 19. اتقوا الله وخافوا الله عز وجل، بعدين والله لا تعتقد بأنك أنت يعني أوصلت ضررا لله عز وجل، والله ما ضريت إلا نفسك، فإن الله تعالى لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ولا تظنن أنك والله خلاص يعني أنت ضريت دين الإسلام، دين الإسلام شامخ وعظيم وباقي ولله الحمد، لا يضره مثل هذه التصرفات ومثل هذه الممارسات. فاتقوا الله وخافوا الله. وكون الآن الإنسان بيده جوال أو محمول يجعله يغريه أن يفعل ما يشاء وأن يشاهد ما يشاء وأن يسمع ما يشاء، أين الله؟ يعني أنت ما تعتقد بأن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ومكانك ويعلم سرك ونجواك؟ هل الآن وجود المحمول خلاص أعطاك الحرية الكاملة تفعل ما تشاء وتتصرف ما تشاء وتناظر وتتابع ما تشاء؟ أين الله عز وجل؟ أنت مؤمن، أنت تعلم بأن الله تعالى سيحاسبك عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحد، ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لهذا للأسف خاصة هذه المقاطع تبقى، يعني قد يتوب الإنسان منها لكن يبقى ذنب عليه، تبعاته باقية عليه. في من الناس من مات وذنوبه لم تمت، من الناس من مات وذنوبه باقية لم تمت، تجري عليه سيئاته كما يجري على أهل الخير حسنات الذين أبقوا حسنات، مثل الوقف ومثل تصنيف المصنفات في العلوم الشرعية ومثل بقية الأعمال الصالحة، بناء المساجد وكفالة الأيتام، هذه الأعمال الطيبة، أو تعليم الناس الخير وتوريث العلم، هذه الأعمال الطيبة. كيف أنت الآن تورث سيئة من السيئات يجري والعياذ بالله وزرها عليك وأنت في قبرك إلى يوم القيامة؟ هذه الفيديوهات خلاص تنتشر انتشار النار في الهشيم، بضغطة زر تبلغ مشارق الأرض ومغارب الأرض. فاتقوا الله وخافوا الله، لا يغرنكم يعني هذا الفضاء المتاح لكم أنكم والله تفعلون ما تشاءون وتتكلمون وتوزعون وتنشرون. احذروا، والله إنكم جالسون في هذه الدنيا على خطر، وأن الإنسان ما يدري متى يلقى الله عز وجل. كيف تلقاه؟ بأي وجه تلقاه وقد خلفت وراءك والعياذ بالله سيئات، وخلفت أعمال والعياذ بالله يبقى وزرها عليك، والناس والعياذ بالله يستعملونها وأنت مطلق شرارتها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما قتلت نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفلها ووزرها. أول من سن القتل ابن آدم، كل نفس تقتل في هذه الدنيا في ميزان سيئات ابن آدم الأول. كيف أنت الآن تستهزئ بالصلاة؟ كيف الآن توزع مقطع تمثيلي تضحك فيه على المصلين، أو تضحك فيه تعمل مقلب وتعمل شيء في الصلاة وتوزع علشان تضحك الناس وتزيد رصيد المتابعين لك وتكسب من وراءه على حساب دين الله عز وجل وعلى حساب غضب الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يمهل لكنه ما يهمل سبحانه وتعالى، وإذا أخذ إن أخذه أليم شديد. بارك الله فيكم. مبارك من أبو ظبي يقول: قبل 6 أشهر أو 5 أشهر توفيت رضيعتي. يقول: بعد شهر لما رحنا المقبرة وجدنا القبر مفتوح. يقول: وش علامة ذلك؟ مبارك، بارك الله فيك وأحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لأختك. أخي الفاضل بارك الله فيك، الواجب عليك أنك تذهب إلى الجهة المختصة بالإشراف على المقابر تبلغهم بهذا الأمر، لأن هذا أمر خطير، هذا أمر خطير. فهذا إما أن يكون هناك إهمال في قضية الدفن بحيث أنه ما وضع اللبن بشكل صحيح مثلا وحصل انهيار في التربة وانكشف القبر، هذا وارد. أو أن يكون هناك حيوانات أكرمكم الله أجلكم كالكلاب تقفز على المقبرة مثلا وتنبش في القبور، أو يكون هناك ما يسمى بالنباش، هذا قديما يعني أنا أذكره فقط للعلم، قديما كانوا يسمى النباش الذي ينبش القبور ويأخذ الكفن أو يعني يبحث عن شيء ثمين مثلا. لكن حقيقة يعني الآن المقابر اللي نعرف بأنها مسورة وعليها حراسة ولله الحمد، فما في شيء آخر يا أخي الفاضل يعني يمكن أن يقال في هذا إلا هذه الأشياء الثلاث: إما نباش وهذا بعيد، وإما عدم إتقان الدفن بحيث أن اللبن والتراب ما كان بالوضع السليم حصل انهيار، وإما أن يكون يعني كلاب سائبة أو حيوانات مثلا قد تكون موجودة أصلا في المقبرة مثل الجرذان التي تحفر مثلا وسببت الانهيار. وأنا لا أقول يعني أنت تقول مكشوف، يعني الآن حتى الرياح الشديدة يمكن تذري بعض الرمل الذي على ظهر القبر، ما تحفر القبر، لكن ممكن قد يكون بسبب الأمطار أيضا سببت هذه المشكلة مثلا، أمطار الشديدة اللي جاءتنا من فترة يعني ليست بالبعيدة. فيا أخي الفاضل مبارك الله يرضى عليك، حقيقة من باب الخير لك والخير للجميع أنك تذهب إلى الجهة المختصة وتخبرهم بها، تقول والله أنا قبر أختي لقيناه مكشوف، وش السر؟ بيعطونك العلم بإذن الله. تفضل يا أم أحمد. أم أحمد، أم أحمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول إنه في ناس مسويين بير يعني في البلاد اللي برا وخربة البير، ممكن لو واحد يساهم فيها يعني في البير إنه في إصلاحها يمكن يكون الأجر له نفسه ما كان ركب بير نفسه جديد ولا كذا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني في والله بنتي وقت الصلاة العصر والظهر تتأخر شوية يعني لين الساعة بكون الساعة الظهر لين الساعة واحدة كده ولا 12:30 هي تصلي حوالي 2 بتكون نايمة يعني، أحيانا تصلي صلاة العصر يعني 4:30 5 تكون نايمة يعني، تقول هذا يجوز يعني يسمو
إن شاء الله
صلاتها ولا كيف؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث إنه شو اسمه الصلاة في المسجد الحرام إنه يساوي 1000 ولا يساوي ضعف، وإنه يعني مثلا شو اسمه الصلاة تكون اللي دائما تكون ناقصة أو تكون يعني الواحد يكون ساهم فيها أو يكون ناقصة أو تكون شيء يكمل هذا الأجر يكمل الصلاة الناقصة؟
تقصدين المسجد الحرام ولا المسجد النبوي؟
المسجد الحرام مكة يعني مسجد
طيب
الحرام.
إن شاء الله يا محمد أبشري تسمعين الجواب بحول الله.
الله يديك العافية.
عافيك مرحبا. تفضل عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ إن شاء الله طيب.
خير ونعمة.
شيخ عندي سؤال واحد أبي أستفسر عن نوع من أنواع التجارة يسمى بالدروب شيبينج. التجارة هذه اللي يصير فيها إنه يكون في شخص مثلا صاحب منتج عنده متجر كامل عنده منتجات، اللي يصير إن أنا آخذ أنا منتج من المنتجات وأعرضه عندي في متجري الخاص أنا وبأسعار مختلفة عن أسعاره، مثلا أرفع السعر شوي، اللي يصير يجي شخص ويشتريها من منتج من متجري وبعد ما يشتريها مني أنا أتواصل مع صاحب المنتج الأصلي عشان يوصل له المنتج اللي اشتراه مني، فهل في إشكال في المسألة هذه؟ يعني هل أنا
لكن المشتري المشتري يجي منك على أنك أنت البائع وليس التاجر،
يجي على متجري وهو يعرف إنه أنا هذا مو يعني مو منتجي أنا، لكن بيكون في مثلاً ميزات في الخدمة عندي أشياء أفضل، وبعد ما يشتريها مني أنا أتواصل مع صاحب المنتج.
يفهم أنك وسيط تجاري ها؟
تقريبا نعم.
إن شاء الله. أبشر يا عبد الله. أبشر يا عبد الله. أبشر. تفضلي هناء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بنسأل، أنا من فترة نذرت علي خروفين لله وذبحتهن ووزعتهن، بس أمي أخذت منهم وجبة للبيت عادي، ونذرت لأختي سوارة ذهب قلت لها هذه هدية، هذه نذر مني لك، هي قالت لي أنا مش حناخذها منك ومسامحتك فيها الدنيا وآخر، هل يسقط عني النذر؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. طيب يلا تفضلي أمة الله. أمة الله دبي تفضلي. أختي أمة الله من دبي تفضلي. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ. أنا مرة اتصلت فيك عشان ابني قلت لك بيتزوج واحدة وأبوها رافض وحكم القاضي بأنه يتزوجها، بس هي غير مواطنة من جنسية ثانية، سفارتها رفضت لأن الأب رفض موافق ولازم من هالورقة من سفارتها. الحين هو رفض بسبب العناد بس لأنه مطلق أمها، ولا الولد يعني هو قال بنفسه قال الولد أحسن مني ومن أولادي. الحين الحين أقول لها أخوها الكبير قال له عادي مثلا بروح بنعقد خارج الدولة وبيكون هو الولي الأخ الأكبر. هل هاي يجوز ولا كيف؟
إن شاء الله.
الله.
مرحبا أختي مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. مبارك من أبو ظبي بارك الله فيه يقول أنا حقيقة لما أجي أصلي في أناس للأسف روائحهم كريهة جدا، يقول يعني أريد أترك الصلاة لكن ماني قادر، ما الحكم؟ مبارك بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل لابد أن نعلم بأن صلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين في الراجح من أقل أهل العلم. هذه المسألة الأولى. ولذلك لا يجوز للرجل البالغ أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر، ذلك لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وبقية الصلوات كالجمعة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية التخلف عن صلاة الجماعة وزجر وهدد عليه الصلاة والسلام، قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. جاء في المسند قال: لولا ما فيها من النساء والذرية. المسألة الثانية: لا يجوز للإنسان الذي أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يذهب إلى صلاة الجماعة، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإذا كانت هذه المطعومات الحلال أصلا أكلها حلال أكلها، ينهى الإنسان أن يقرب المسجد إذا كانت هناك روائح. كيف الآن من يأتي بروائح كريهة نسأل الله العافية والسلامة، أو يكون غير متنظف وبدنه يعني تصدر منه روائح كريهة، أو ثيابه ثياب يعني مليئة بالأوساخ وينتج عنها، هذا لا يجوز ومحرم، وإذا للملائكة وإذا لعباد الله عز وجل. الأمر الثالث: يجب على إمام المسجد أن يكون له دور في قضية توجيه الناس وتعليم الناس، ومنع أيضا الشخص الذي يدخل المسجد ويتأذى منه عباد الله. الملائكة تتأذى والمصلون يتأذون، هذا لا يجوز له أن يأتي المسجد ويمنع، يجب أن يمنع حتى لو رفع أمره إلى الجهات المختصة لمنعه، لأن الشريعة تأمر بالنظافة وتأمر بالطهارة وتأمر بأن يكون الإنسان على أجمل حال وأحسن يعني هيئة. أما أن يدخل بمثل هذا الطريقة يجعل الناس لا يخشعون في صلاتهم ويتأذون ويقضي على مقصود الشرع من الاجتماع والائتلاف والتحابب، يعني في من الناس من يقول: أنا لا أتحمل، يعني حتى رغم يقول أضع يعني غترتي على أنفي وفمي، يقول مع ذلك ما أتحمل الرائحة كريهة. وهذا موجود للأسف، يعني موجود عند بعض الناس، وقد يكون بعض الناس عنده غفلة في هذا وجهل وعدم اهتمام، عدم اهتمام. ولذلك يا أخوي مبارك، أنت بارك الله فيك وجعلك الله على مباركا على اسمك، بالنسبة للشخص اللي تشوفه عند روائح بعد الصلاة كلمة قل لها: فلان فيه رائحة منك غير طيبة، أنت جالس تؤذي ملائكة الرحمن وجالس تؤذي عباد الله، إما أنك تتنظف وتطيب، وإذا ما عندك قدرة أنا بشتري لك طيب، بشتري لك بخور، ها، وتأتي بيت الله، هذا بيت الله عز وجل، علمه وجهه، إذا استجاب الحمد لله. بعض الناس عنده غفلة ما يدري، وإذا ما استجاب بلغ الإمام، يبلغ الجهات يمنعونه. نعم يمنع، النبي صلى الله عليه وسلم منع اللي أكل بصل أن يدخل المسجد، كيف اللي في مثل هذه الروائح الكريهة؟ لكن هذا ما يسوغ لك يا أخي الفاضل أنك تهجر جماعة، تهجر المسجد، لأن على هذا ما بقي أحد، ما بقي إلا أصحاب الروائح الكريهة، ها؟ ما يبقى إلا هؤلاء، الناس كلها تنفر وتهرب من المسجد. لا، لابد من موقف حازم. بارك الله فيك. أم محمد بن راس الخيمة بارك الله فيها تقول: يعني من 15 سنة تقريبا طلعت مبلغ وجعلته صدقة جارية، يعني في مثلا يقول أساس يشترون أراضي ويبيعونها ويربحون من ورائها، تصرف على طلبة العلم، على امرأة تريد الزواج، على شخص يريد الزواج. تقول بعدين يعني في بيت تركة ورثة تنازلوا الأخوة والأخوات، أنا تقول اشتريته تقريبا بنفس القيمة اللي هي ذكرتها أنها 100,000، تسأل تقول: الآن هذا البيت أنا ناوي أبيعه لأنه ممكن يجيب 400,000. هي سألت عن شغلتين: هل يجوز بيعه مع أنها وقف، هي وقفت، وهل يجوز لها أن تعطي أخاها 100,000 حتى يتجر فيها ويساعد نفسه ويستفيد من هذا المبلغ كونه هو الذي وقف معها في بداية الأمر. أختي أم محمد بارك الله فيك، نص الفقهاء على أن الوقف إذا تعطلت منافعه جاز بيعه والانتقال إلى غيره، فما دام أن البيت لا يستأجر ولا يستثمر تبيعينه وتنتقلين إلى شراء عين عقارية أخرى وتجعلين هذه العين هي وقف. مسألة ثانية: نعم يجوز لك أن تعطي أخاك 100,000، تقولي له استثمرها واستبد منها وتراها وقف، تقولي له تراها وقف،
استثمرها واشتغل، وهذه كفاء ما قدمت وجزاء ما بذلت وسعيت، وهي من جملة الوقف، وتكون أنت أيضا قد تصدقت على أخيك من خلال هذا الوقف والحمد لله. أم محمد من رأس الخيمة تقول يعني للأسف هذول الذين يعملون إعلانات ويضعون صور، ومثل ما حصل معي أنا تقريبا في مسألة الكريم هذا الذي يعني نشروه كذا، تسأل تقول يعني هؤلاء ما يمكن نصيحة لهم في قضية وضع صورهم وغير ذلك. أختي أم محمد بالأمس الأخت أم عبد الله من أبو ظبي سألتني هذا السؤال، وهو أن هناك منتج أظنه مرهم للركب، يعني الجهة اللي يعني منتجة لهذا المرهم استغلت اسمي واستغلت برنامجي واستغلت مقاطعي، فركبت هذا عن طريق ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، وهذا تقريبا من 5 أشهر أو 6، وأنا نزلت في حسابي الرسمي تنويه وتحذير وكذا، وأمس بينت بأني أنا لا أجعل أحدا في حل ممن يستثمر هذا الشيء. وهذا للأسف ليس معي فقط، أغلب المشايخ وأغلب يعني طلبة العلم، حتى بعض الناس الذين ليس لهم يعني تخصص شرعي، أمور دنيوية أخرى أيضا، وللأسف استغلت أسماءهم وأيضا شهرتهم، وبدأوا يستثمرون يعني من ورائهم، وهذا حقيقة يعني لا يجوز، وهو أعتقد بأنه يدخل يعني ضمن العقوبات في الجرائم الإلكترونية فيما أظن، والله أعلم. وحقيقة هؤلاء إذا تمادوا ينبغي محاسبتهم ومعاقبتهم. وهؤلاء الذين ينشرون صور هؤلاء البراء، يعني شخص مثلا كبير في السن يعاني آلام في الركبة أو آلام في الظهر، كيف الآن بأي حق، يعني بأي حق تتسلط على صورته وتضعها في مثل هذا البرنامج تتكسب، أو في مثل هذا الإعلان تتكسب من ورائه؟ فهؤلاء حقيقة جمعوا مجموعة يعني أخطاء ومجموعة جنايات ومجموعة تجاوزات، ممكن أنهم يعاقبون، ممكن أن يعاقبون، لأن الأمر يعني للأسف كان الإنسان يقول يعني الله يسامحهم أولا يمكن أخطأوا، لكن الواقع بأن هؤلاء يصرون على مثل هذه الأعمال. ولهذا حقيقة يعني ينبغي أنهم يتقوا الله ويخافوا الله ولا يعرض أنفسهم، إذا نجوا من المساءلة في الدنيا لن ينجوا من يوم القيامة. يعني إذا كان هذا سينجو من الملاحقة القانونية النظامية والعقوبات، لن ينجو من عقوبة الآخرة، عقوبة الآخرة أشد، نسأل الله العافية والسلامة. أم أحمد من السعودية تقول في أناس عاملين بير، تقول وقف يعني، وبعدين هذه البير خربت، لو قام شخص وساهم في قضية يعني إعادة البير وإصلاحها هل يكون له نفس الأجر؟ أختي الفاضلة أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لمن حفر بئرا وجعلها وقف لله عز وجل ثم إن ماءها نضب أو تعطلت أو خربت، فإن الوقف انتهى بالنسبة للأول، فإذا جاء شخص آخر وأحياها وذلك يعني الحرص على إصلاحها وأيضا على محاولة إعادة المياه منها مثلا وترتيبها، بدأ الوقف له هو، فيصبح الأجر له هو بإذن الله، كأنه بدأ بالأجر له الأجر أصل الوقف، لكن الثاني له أجر ابتداء الوقف الجديد. خلاص أم أحمد سامحيني، المخرج يقول انتهى الوقت، باقي لك سؤالين. وكذلك عبد الله من السعودية وهناء من ليبيا وأمة الله من دبي، غدا بحول الله تعالى أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله.